بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك
يا حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا وأن يزيدنا وإياكم وإياهم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. الكلمة لك يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأخلاق العالية الرفيعة وهذا الخلق السامي منه صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله جل وعلا بالاقتداء به والاتساء به وبتمثل أخلاقه واقعا عمليا من خلال أمورنا وأقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولعلي أتناول في هذا اللقاء جانبا من جوانب أخلاقه عليه الصلاة والسلام التي كانت تمثل عنوانا له عليه الصلاة والسلام، يعلم بذلك القاصي والداني والعدو والصديق والمسلم وغير المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتهر بخلق الزهد، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من أزهد الناس في هذه الدنيا ومن أرغبهم في الآخرة، فالله جل وعلا خيره بين أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المستقرئ لحياة النبي عليه الصلاة والسلام والمتأمل في شمائله يجد عجبا، يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجافى عن الدنيا رغم إقبالها عليه، فالله جل وعلا خيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبد النبي، وبين خيره الله بأن يسير له جبال مكة وأوديتها ذهبا وفضة، فقال: مالي وللدنيا. وكان عليه الصلاة والسلام من زهده وتقشفه كان ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة. وكان عليه الصلاة والسلام ربما أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحرص على شيء مفقود ولا يرد شيئا موجود، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان تعامله مع الدنيا تعاملا بسيطا، إن وجد أكلا إن وجد طعاما أكل، وإن لم يجد طعاما قال: إني صائم. إن وجد الحلوى أكله، وجد اللحم أكله، وإن لم يجد إلا خبز الشعير أكله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان إذا جاءه مال من أموال الصدقات ما كان يبيت النبي عليه الصلاة والسلام وشيء من هذا المال موجود في بيته، بل كان يعني يفرقه ويقول به هكذا وهكذا. يقول أنس وهو يصف زهد النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على سرير مزمول بالشريط، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، ودخل عمر وناس من الصحابة، فانحرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى عمر أثر الشريط في جنبه فبكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: وما لي لا أبكي، وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا، وأنت على الحال الذي أرى؟ فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى هو كذلك. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: أحيانا يعني تمر الليلة والليلتان والثلاث ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما يأكلون دسم مثل ما يقولون، وإنما كان طعامه الأسودان، طعامهم الأسودان يعني التمر والماء. ويقول ابن عباس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان خبزهم الشعير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. والمقصود إخواني وأخواتي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في هذه الدنيا متجافيا عنها مع إمكان حصوله عليها، لأنه يعلم بأن هذه الدنيا ليست بمحل إقامة ولا بمقر خلود، هذه الدنيا دار ارتحال، هذه الدنيا دار انتقال، هذه الدنيا محل نجعة ودار نقلة، هذه الدنيا كل ثاو فيها راحل وأيامها مراحل. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقتدون به ظاهرا وباطنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. هنا فضل الشيخ تسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول صديقتي أعطتني مبلغ من المال وقالت لي هذا لك مثل الهدية، بعد مرور سنة تشاجرت معي وقالت المبلغ الذي أعطيتك إياه سوف تردينه، تقول هل علي شيء لم أعطها؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم ينبغي أن يتقيد وأن يلتزم بالأخلاق في حال الرضا وفي حال الغضب وعلى أي حال، فأخلاق المسلم ليست موسمية، أخلاق المسلم ليست موسمية وقتية آنية، متى ما إن شاء تخلق بها ومتى ما إن شاء تركها. ولذلك هذا التصرف من هذه الأخت التي غضبت بعدما أعطت الهدية خلق سيء، والنبي عليه الصلاة والسلام بشع هذا الخلق وقبحه حينما قال مثل العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا الوصف لتبشيع هذا العمل وهذا التصرف، حيث إن الإنسان إذا أهدى هدية، الهدية تفتح مغاليق القلوب، الهدية تسل السخيمة من الصدور، الهدية تزيد في المحبة. فإذا غضب الإنسان فمن القبيح جدا أن يتراجع عن هديته أو عن هبته، بل الواجب أن يبقى على هذا الخلق، لأنه في واقع الأمر كشف عن أخلاقه، كشف عن نفس مريضة، كشف عن نفس صغيرة، كشف عن خلق تقليدي إن صح التعبير، ليس خلق أصلي ثابت وراسخ في النفس. ولذلك أخطأت هذه المرأة وعليها أن تستغفر الله عز وجل، وإذا أصرت على ذلك ليس لك إلا أن تدفعي لها هذه الهدية ترجعين له، لأن هذا النوع من البشر قد يزيد في الفجور في الخصومة، وربما يعني وإعادتك الهدية لها لا شك أنه إطفاء وإنهاء لهذه المشكلة، لكن هذه تبوء بإثمها، تبوء بإثمها، لا يحق لها أن تطلب بمثل هذا الأمر، وهي انكشفت في واقع الأمر، كشفت عن أخلاق سيئة. فالواجب عليها التوبة والإنابة إلى الله وأن تصلح ما أفسدته.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، أخ رامي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ رامي.
أهلا
حياك الله، يبارك فيك، تفضل.
والله يعني نستمتع بالبرنامج دايما،
جزاك الله خير،
على طول معاكم يعني، وجزاكم الله
الله يحفظك أخ رامي. تفضل أخ رامي.
سؤالي من فضلك يجي الفضل، النهاردة أنا صليت صلاة الظهر متأخر علي ركعة، وبعدين سلم الإمام، سلمت معه بالخطأ، وبعدين اتلهيت إني حتى أصلي صلاة السهو، يعني إن أنا أسجد السهو بعد كده، فهل أعيد الصلاة أو هل علي شيء، ولا إيه المفروض يحصل دلوقتي؟
أتأتي بالركعة التي فاتتك؟
لا، يعني ثلاث ركعات
وسلمت على الإمام.
ان شاء الله
مسلم.
واضح
اخي عبد الله، راح من بالي ان انا بعد كده اثبت
السهو. واضح واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ رامي،
جزاكم
خير، حياك الله. تسمع ان شاء الله جماعه الشيخ. نعم كلام اخرى بتركي تفضل.
عليكم الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بتركي.
الله يحييك، كيف حال المشايخ؟
الله يحفظك، تفضل، جزاك الله خير.
شيخ عبد العزيز
مرحبا، حياكم الله، لو سهلا.
الله يحفظك ان شاء الله، احبك الله يا شيخ.
حبك الله يا اخي، احبك الله، مرحبا.
الله يحفظك ان شاء الله يا شيخ. ما سمع صوت محمد غيث من زمان. مش موجود.
الله يحفظك بتركي، ان شاء الله ان شاء الله. الله يبارك فيك. تفضل تفضل بتركي.
الله يسلمك. سؤالي انا دخلت المسجد. حصلت واحدة في نظارة شمسية وهو يصلي. أنا مستغرب يعني أنتم يعني عند رب العالمين لابس نظارة شمسية، وحصلت واحد ثاني لابس حاط لي سماعة بلوتوث بإذنه
ويصلي يعني
متصف الله عز وجل، حاط لي سماعة
أو في الصلاة.
في الصلاة يعني أبغيت أكلمهم بس أنا قد يمكن ضربوني هايلة. فما أعرف كيف يعني كيف أنصحهم، لو قد بتصلي برنامج
إن شاء الله. جزاك الله خير بتركي، الله يبارك فيك. أنت اسمع إن شاء الله نصيحة من الشيخ، حياك الله. نعم جيب فضل الشيخ. سؤال الإخرامي بالنسبة يقول دخل في صلاة الظهر مع الإمام في الركعة الثانية، ويقول سلم معه، عندما سلم الإمام يقول سلمت معه بالخطأ، ويقول نسيت أن أسجد للسهو.
الحمد لله، بالنسبة لمن صلى مع الإمام وسلم قبل الإمام بالخطأ ثم عاد إلى الصلاة مرة ثانية وسلم بعد الإمام فلا شيء عليه إن شاء الله، لو أنه نسي لا شيء عليه. نعم
وفاتته ركعة.
فاتته ركعة
وسلم مع الإمام يعني. بقيت عليه ركعة
وقام وقضى الركعة،
لم يقضي الركعة ونسي سجود السهو يعني لم يسجد السهو ولم يقضي ركعة.
نعم على العموم أخي الفاضل، ما دام أنه قد فاتتك ركعة كاملة فصلاتك غير صحيح، فإذا كانت الآن الصلاة من فترة يعني طال الفصل عليك أن تعيد هذه الصلاة كاملة، أنت لا تشتغل الآن بسجود السهو، اشتغل بما فاتك. فتقول بأنك نسيت ركعة كاملة، يجب عليك أن تعود فتأتي بهذه الركعة ثم تسجد للسهو للسلام مع الإمام، لأنك صلاتك لم تكتمل بعد. أما وقد انتهت الصلاة ولم تأتي لا بالركعة ولا بسجد السهو، فالواجب عليك إعادة الصلاة كاملة مع التوبة والاستغفار في مسألة ترك يعني التعلم لأحكام الصلاة. لابد عليك أن تتعلم أحكام الصلاة، ما يجوز لك أن يعني تهمل هذا الأمر، خاصة وأن فيما يظهر بأن إهمالك شديد جدا، بحيث أنك ما أتيت بهذه الركعة ولو تذكرتها بعد فترة وجيزة تأتي بها وتكمل صلاتك، لكن إن فات الوقت طال الفصل فعليك أن تعيد الصلاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
كيف حالك يا شيخ فرحان؟
مرحبا، حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يعطيك صحة وعافية.
يعافيك.
خليفة من أبو ظبي.
حياك وبياك ومرحبا.
الله يسعدك يا شيخ. مثلا إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة، خلص الفاتحة أنت خلصت الفاتحة، من الفرض تقرأ وراها ولا تستمع للإمام؟
إن شاء الله. كان تسأل عن قراءة الفاتحة؟ أنت قرأت الفاتحة مع الإمام؟ قلت
إيه يعني بعد ما قرأت أنا قريت وبعد ما تقرأ أنت يعني بعد ما يقرأ الشيخ أنت بدأت تقرأ وراء صورة ثانية.
صورة القصيرة إن شاء الله. إيه. إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني، مثلا في بعض الأحيان يعني لو أنا أروح بيت الوالدة وهذا يكون الإخوان مثلا يطلعون مثلا الغداء قريب الأذان، قريب الأذان، أنا أقول لهم أنا بروح أصلي، يقول لا أبو تغدى وروح بعدين، ما حكم هذا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة.
السؤال الثالث.
نعم تفضل.
أبا العدد الركعات الذي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبني لك بيت في الجنة، 12 ركعة في اليوم، أبا بالتفصيل
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة. جيف الشيخ سؤال بتركي بالنسبة له، يقول أو يريد نصيحة بالنسبة، يقول البعض يدخل المسجد في الصلاة وهو يلبس نظارة شمسية، البعض يقول وسماعة البلوتوث أو الهاتف في أذنه وهو يصلي.
الحمد لله. طبعا الصلاة هي ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. الصلاة خير موضوع، الصلاة أعظم ما يمكن أن يقدم عليه الإنسان بعد توحيد الله والإيمان به، ولذلك نجد بأن الشارع الحكيم شدد في شروطها وأكثر من أركانها واجباتها لما لهذه الصلاة من مكان عند الله جل وعلا. وربنا جل وعلا امتدح الخاشعين في الصلاة بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بين جل وعلا أن هذه الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين فإنها يسيرة. قال جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بالصلاة يا بلال، وكان عليه الصلاة والسلام يحسم ويمنع كل ما من شأنه أن يؤثر على الخشوع في الصلاة، من ذلك ما يتعلق بقضية الثياب المخططة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتي بعباءة أو ببرد مخطط فألقاه بعد الصلاة قال ألهتني عن صلاتي آنفا. كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجة من البكاء والتخنق، يبكي من خشية الله. وقضية أن الإنسان يدخل الصلاة وفي أذنيه سماعة بلوتوث أو نظارة أو شيء من هذا القبيل، إذا كانت النظارة طبية لا حرج، إذا كانت النظارة لأجل ضرر في العين أو مرض لا حرج، أما إذا كان القضية تكشخ في الصلاة بالنظارة، يلبس نظارة شمسية يكشخ فيها والله هذا أمر عجيب جدا يعني، أو يضع مثلا السماعات ما يسمى بالهوتفون أو البلوتوث في الأذن، متى يخشع مثل هذا؟ ليست القضية قضية والله أني أصلي وأترك وألقي هذه الصلاة من ذمتي ومن كاهلي وتخلص منها على أنها فرض وبس، هذه ليست بالصلاة. الصلاة كما قال جل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة سبب من أسباب الطمأنينة والراحة، الصلاة سبب من أسباب كل خير. ولذلك الواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله. وكان الواجب عليك يا أخي الفاضل أنك تبادرهم بالنصيحة وتبدأ بالسؤال، سلامات يا أخي الفاضل حاط سماعة في إذنك، في سلامات في مشكلة، يعني السؤال. فقد يفهم بعض الناس أو يقول والله يقولك نسيتها مثلا، نسيت هذه السماعة أو والله عندي مشكلة أو عندي كذا، ممكن. أما إذا كان لغير سبب هذا إشغال إشغال. كذلك صاحب النظارة الشمسية قد يكون مريض، قد يكون عنده رمد، قد يكون عنده كذا، فتتحمد له بالسلامة، سلامات الحمد لله على السلامة مثلا. فإذا ما أبدأ عذر تنصح لله، قل هذه الصلاة يا أخي، إذا دخلتم الصلاة يجب على الإنسان أن يقطع كل المشوشات والمشغلات وكل الأمور كل الصوارف التي تصرفه عن الخشوع في هذه الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أبو خليفة يقول بعد قراءة الإمام يقول في الصلاة الجهرية قراءة الفاتحة، يقول أنا قراءة الفاتحة الإمام يقرأ سورة قصيرة، هل أقرأ معه السورة القصيرة؟
الحمد لله لا يا أخي الفاضل، وإنما تكتفي بقراءة الفاتحة، لأن هذا هو الصحيح الراجح من أقوال أهل أنك تكتفي بقراءة الفاتحة فقط. أما القراءة الإمام ما بعد الفاتحة فتستمع إليها بعدما تنتهي أنت من الفاتحة، تستمع لقراءة الإمام، لأن الله تعالى يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترى. قال الإمام أحمد بالإجماع أنها في الصلاة، يعني تستمع للإمام، لكن استثنيت الفاتحة على قول لأن قال لا تقرأ خلفي إلا بأمي القرآن.
أيضا الشيخ سأل أبو خليفة عن يقول عندما أزور بيت بعض الأقارب فيكون الغداء يقول قريب من الأذان، هل الشيخ يقول أبقى للطعام أو أذهب للصلاة؟
الحمد لله إذا قدم الطعام فيعني الإنسان يقدم الطعام على الصلاة كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان يعني الإنسان يستطيع أن يتحمل ويذهب إلى الصلاة ويعود. لكن إذا كان مثل ما ذكر الأخ بأنه هو ذهب إلى أقاربه ووضعوا الطعام، فالأكمل في حقه أن يبقى معهم وأن يأكل معهم ثم يذهب إلى الصلاة، إن أدركها فالحمد لله، وإن لم يدركها يحرص على أن يصلي جماعة في وقت يعني سواء في البيت أو يذهب إلى المسجد فيصلي جماعة ثانية.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عن الرواتب، يقول ما عدد الرواتب التي ورد أن من حافظ عليها بني له بيت في الجنة؟
الحمد لله، هي 12 ركعة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهي ركعتان قبل الصبح، وأربع قبل الظهر، وثنتان بعد الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء. اللي يواظب على هذه الركعات يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا ذهبت إلى الصلاة بعد الأكل، ويقول لا زال الطعام في فمي وأنا أصلي، فهل يجوز ذلك وهل يجب علي أن أتمضمض؟
الحمد لله، عموما بالنسبة للصلاة صحيح، أهم شيء أن لا تأكل يعني ما هو موجود بين أسنانك أو في فمك أثناء الصلاة، والأفضل والأكمل أنك تتمضمض قبل ذلك، ولا تدخل الصلاة إلا وقد نظفت فمك. إذا كان مثلا بقايا الطعام كثيرة بين الأسنان أو في اللسان مثلا أو في الفم تنظف، يعني ما تدخل إلا وقد نظفت فمك، لأنك بهذا تكون مستعد لأن تصلي صلاة لا تشغل فيها. أما إذا وجدت بقايا طعام بين أسنانك مثلا فإن هذا سيشغلك أثناء الصلاة ويصرفك عن الخشوع، لكن لا يجب عليك ذلك وجوبا، وإنما يستحب استحبابا.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. وذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. أيضا هنا فضل الشيخ يقول: زوجتي عندها الاكتئاب الشديد وترفض العلاج نهائيا، يقول ما الحل معها؟
الحمد لله، لا شك بأن هذا النوع من أنواع الأمراض قد يقود إلى مثل هذه النتيجة، وهي رفض العلاج أو شيء من هذا القبيل. لكن يعني المفترض عليك وعلى أهلها أو أولادها مثلا أن يحاولوا إقناعها مثلا، ويبينوا لها بأن هذا العلاج مشروع ولله الحمد، وممكن يبدأ معها في الرقية الشرعية مثلا، ثم بعد ذلك تحرص على مثلا تناول بعض الأشياء التي جاء الطب النبوي بذكرها كالعسل والحبة السمراء، وممكن أيضا مسألة الحجامة، ويهيئ لها وينصح أيضا باختيار طبيبة مثلا متخصصة في الطب النفسي، ويعني على قدر كبير من الفهم لمثل هذه الحالات. لكن بالنسبة لكم أنتم لا إثم عليكم ولا ذنب، لكن مثلها هي معذورة، ولذلك أخي الفاضل ممكن أنكم يعني تحاولون معه، يكون هناك محاولات لقضية إقناعها بمسألة العلاج.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يقول: هل صلاة السنة في البيت أفضل أم صلاتها في المسجد ب27 درجة؟
الحمد لله، بالنسبة للسنة صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد ولو كان المسجد النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولذلك الصلاة في البيت يا أخي الفاضل بالنسبة للنافل أفضل، أما الفريضة ففي المسجد.
أيضا يقول فضل الشيخ في حال الخطأ، يقول عند الركوع بذكر سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم، فيقول ما الحكم؟
الحمد لله، الجواب على هذا السؤال يكون بمعرفة حكم التسبيح في الركوع والسجود بالصيغ المعروفة، وهي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وهذه المسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنهما سنة، والقول الثاني هو الراجح، وهو أن قول سبحان رب العظيم في الركوع واجب، قول سبحان رب الأعلى في السجود واجب، لأن كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الفعل، ذكر هذا الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في السجود، ولما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في الركوع. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. عليه أن من قال سبحان رب الأعلى في الركوع فإنه لم يأتي بالصيغة صيغة الذكر الشرعي الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تركه متعمدا تعمد أن يقول هذا فصلاته باطلة، لأن القاعدة الشرعية أن ترك أن تعمد ترك الواجب يبطل الصلاة. وأما إذا كان نسيانا فعليه أن يسجد قبل السلام سجدتي سهو ذلك لتركه واجب من واجبات الصلاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا هنا يقول من عجمان، يقول المنطقة التي يتحرك منها ويسكن فيها إلى المنطقة في دبي، يقول مسافة قصر يقول أكثر من 100 كيلو، يقول هل يجوز القصر في هذه الحال؟
الحمد لله، إذا كان البنيان متصلا بين عجمان وبين دبي حتى لو زاد على 80 كيلو فإنه لا يجوز القصر ولا الجمع، وذلك لأنه لا يصدق عليه لا شرعا ولا لغة ولا عرفا أن هذا سفر، وإنما هو انتقال كأنه انتقل من أول المدينة إلى آخر المدينة. فأخي الفاضل، ما بين الآن دبي والشارقة وعجمان البنيان متصل، وليس هناك فاصل صحراوي مثلا أرض صحراوية مثلا تفصل بينهما. ولذلك حتى لو جئت على الطرق السريعة فالبيوت عن يمينك وعن يسارك والأحياء عن يمينك وعن يسارك، ولذلك لا تقصر ولا تجمع.
أيضا الشيخ يقول إذا سلم الإمام وأنا لم أنتهي من التشهد هل أسلم مع الإمام أم أنتهي من التشهد أولا وبعدها بعد ذلك أسلم؟
الحمد لله، العلماء يقولون بأنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي لفظ فلا تختلفوا عليه، ولذلك يأتي بأفعال الصلاة بعد الإمام، واستثنوا من ذلك التشهد الأخير قالوا لأنه في ختام الصلاة، فإذا بقي للمصلي يعني مثلا دعاء أو ذكر لم يأتي به فسلم الإمام يجوز أن يتأخر جزءا يسيرا ولا يطيل في ذلك. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي مرض فطريات في أسفل القدم ونصحني الدكتور بعدم الدخول إلى الأماكن العامة أو المشي في الازدحام أو غيره بدون نعل، فيقول أنا ألبس الجوارب وأمسح عليه على الجوارب، فيقول فالشيخ هل يجوز ذلك؟ أتوضأ يقول من المنزل وعند الصلاة أتوضأ وأمسح على الجوارب.
الحمد لله، الذي فهمت من السؤال أن الأخ يعاني مشاكل صحية في قدميه وأنه يتوضأ لصلاة الصبح ثم يلبس الجوربين، يسأل هل يجوز المسح عليهم؟ الجواب نعم، تمسح عليهم مدة 24 ساعة من أول مسحة بعد حدث. فأفترض أنت الآن في صلاة الصبح توضأت ثم لبست الجوربين وصليت وبقيت متوضئ إلى الساعة، بقيت على طهارة إلى الساعة 10، الساعة 11 مثلا حصل أنك يعني انتقض الوضوء وتوضأت في هذه الحالة الساعة 11، تبقى تمسح على جوربيك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أيضا إذا رغبت في أن يبقى تبقى الجوارب في قدميك إلى الساعة 11 تنتهي مدة المسح، بارك الله فيك.
يقول فضل الشيخ أن الجوارب التي يستعملها نوعين، نوع يغطي الكعبين ونوع أسفل من ذلك.
نعم، العلماء يشترطون لجواز المسح على الجوربين أن يكون يغطي محل الفرض، ومحل الفرض في القدمين الكعبان، وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق، لابد أن يكون قد يعني يلبس جورب يغطي هذين الكعبين. أما الجوارب القصيرة هذه التي تظهر الكعبين هذه لا يجوز المسح عليها، لا يصلح أن يمسح عليها المتوضئ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي السعيد، من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات حدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.